أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قلنا بأنه هذه الشهادة التي وردت في الآية المباركة توجد فيها احتمالات ثلاثة، بل قل توجد فيها أقوال ثلاثة. انتهينا في البحث السابق من الاحتمال الأول والقول الأول، ولكن قبل الدخول إلى بيان القول الثاني بودي أن أشير بأنه نحن لا نريد أن نقول أن الشهادة القولية في الآية المباركة خطأ، وإنما نريد أن نقول بأن الآية تدل على أكثر من ذلك. يعني حمل الآية على الشهادة القولية لا بأس به، ولكن مضمون الآية يدل على أكثر من ذلك، يمكن أن نستفيد منها أكثر من ذلك، لأن الآيات القرآنية لها مراتب متعددة من البيان كما أشرنا إلى ذلك في مرات عديدة. مثلا أنتم عندما تأتون إلى قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الآيات الأنفسية مرتبة، الآيات الآفاقية مرتبة، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد مرتبة، ونحو ذلك كما ستأتي الإشارة. إذن نحن لا نريد أن نقول أن دعوى الشهادة القولية في الآية المباركة كما هو مبنى السيد الطباطبائي في الميزان أن هذا لا يمكن المصير إليه، بل مدعانا أن الآية يمكن أن تدل على معنى أعمق من المعنى الذي ذكره السيد الطباطبائي قدس الله نفسه. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يرى بأن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا مرجعه إلى قوله أن فعله شهد على وحدانيته. تارة أن الفاعل يشهد على وحدانية نفسه، وأخرى أن فعل الفاعل يشهد على وحدانية فاعله. هؤلاء يقولون، أصحاب القول الثاني يقولون، أن الآية المباركة تدل على أن فعله سبحانه وتعالى دال على وحدانيته سبحانه وتعالى. بأي طريق؟ بطريق قوله تعالى: قائما بالقسط. يعني نحن عندما نرجع إلى هذا العالم نجد أنه بالعدل قامت السماوات والأرض، نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أن الفاعل هو ماذا؟ واحد لا متعدد. فيكون مضمون هذه الآية المباركة قريبا من قوله تعالى في سورة الذاريات: قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني نحن من خلال الآيات الآفاقية، وفي الأرض آيات للموقنين، والآيات الأنفسية وفي أنفسكم، نصل إلى ماذا؟ نصل أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. وبتعبير آخر، مضمون الآية الأخرى في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فنحن من خلال الآيات الآفاقية والأنفسية نصل إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. فيرجع إلى الآية المباركة في سورة الأنبياء وهي الآية 22 أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فهذه الآية المباركة فيها بيان برهاني عقلي لإثبات أن هذا العالم له مبدأ واحد لا شريك له، يعني لا إله إلا هو. هسه لماذا أنه لو كان هناك تعدد في الآلهة وفي التدبير وفي الربوبية لفسدت السماوات والأرض؟ لأن صريح القرآن الكريم في سورة المؤمنون الآية 91 يقول ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله. هذا أيضا مضمون لا إله إلا هو، الآية 91 من المؤمنون. ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله، بأي دليل؟ ها بأي دليل لا يوجد له ولد ولم يتخذ إله؟ قال لأنه لو كان هناك إله آخر إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض فيكون منشأ ماذا؟ للتفاسد ولفساد السماوات والأرض. ودعوة، التفت جيدا، ودعوة أن هؤلاء يجلسون فيما بينهم ويتفقون، هذه الدعوة أشرنا إليها في مواضع متعددة وبرهنا على بطلانها. أساسا شبهة واهية أنه فلنفرض، يعني شبهة ابن كمونة، ها فلنفرض تعدد الإله ولكن جلسوا واتفقوا على أن يدير كل واحد منهم جزءا من هذا العالم. هذه الدعوة باطلة عقلا ونقلا. لماذا؟ بنحو الإجمال هي فقط في جملتين، لأن صريح القرآن الكريم يقول كل يعمل على شاكلته. وفرض الاثنينية فرض ماذا؟ فرض التغاير، وإلا لو تماثلا في كل شيء في أفعالهما هذا معناه أنهم تماثلوا ماذا؟ في ذاتهما، والمفروض أنهما اثنان، يعني يرجع إلى اجتماع المثلين من كل جهة وهو مرجعه إلى اجتماع النقيضين، لأنه بعد أن ثبت أنهما اثنان فهما متغايران بنحو من أنحاء التغاير. فإذا تغايرا برهان السنخية، وقوله قل كل يعمل على شاكلته إذن أفعالهما أيضا ماذا؟ تتغاير. إذن ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إذن القرآن الكريم بنحو البرهان العقلي بين لنا أنه وحدة الفعل، وحدة الفعل، ها وحدة الفعل مو وحدة وجود الفعل، مو الوحدة الشخصية للوجود، ها مال العرفة، لا لا، وحدة الفعل نظاما انسجاما اتقانا، الذي اتقن كل شيء صنعه. هذه الوحدة تكشف عن وحدة ماذا؟ عن وحدة الفاعل. فلهذا نحن عندما نأتي الى الآية 191 ظاهرا من سورة آل عمران، هناك تجد القرآن الكريم، بلي هناك الآية 191 يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ها بعد التفكر إلى ماذا يصلون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. وهذا لا يشار إلا إلى ماذا؟ إلا إلى المفرد، يعني عندما يتدبرون في خلق السماوات والأرض يجدون نظاما واحدا منسجما متقنا محكما، أو يجدون هناك تفاوت؟ ها؟ صريح الآية في سورة آل عمران الآية 191 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذه الآية المباركة تبين على هذا الاحتمال، تقول لنا بأن وحدة نظام العالم والانسجام الحاكم في العالم، وبتعبير الآية قائما بالقسط، يدل على وحدة ماذا؟ يدل على وحدة المبدأ، على توحيد المبدأ. وإلا بنحو القياس الاستثنائي، وإلا لو كانوا متعددين للزم فساد السماوات والأرض، والتالي باطل. ها هسه والتالي باطل، إما استقراءان، إما عقلان، وإما نقلان، كما ورد في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا هو الدليل النقلي لإثبات عدم اختلاف ماذا؟ لإثبات عدم اختلاف السماوات والأرض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. هسه مو مرة ومرتين، مو عشرة وألف، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من اختلاف؟ هل ترى من تخلف؟ هل ترى من تفاوت؟ هل ترى من تزاحم؟ هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين. مراد من الكرتين يعني مو مرتين، يعني ليس بواحد، مو انه اذا ارجعته ثلاث مرات مثلا تجد فطور، لا لا، مراد لو 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 ارجعته مرات يعني اكثر من واحد. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن هذه الآية في سورة الملك تبين لنا بطلان التالي في ذلك القياس الاستثنائي. إذن من هنا نصل إلى أنه هذه الآية المباركة عندما تقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه تريد أن تثبت وحدانية الفاعل من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال توحيد الفعل، يعني بعبارة أخرى بالاصطلاح العرفاني أو الفلسفي التوحيد الفاعلي. هؤلاء يريدون أن يصلون إلى توحيد الفاعل من خلال التوحيد الأفعالي، حيث يجدون أن هناك نظاما حاكما في هذا العالم. ومرارا ذكرنا للإخوة في النهاية وغير النهاية، قلنا أن قاعدة الواحد غير التوحيد الأفعالي، قاعدة الواحد مضمون، والتوحيد الأفعالي ماذا؟ مضمون آخر. هذا العالم نحن عندما ننظر إليه، وبتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه على ما في ذهني: بالعدل قامت السماوات والأرض، أو بتعبير الآية: قائما بالقسط. هذا هو المضمون الذي ذكره جملة من المفسرين، ومنهم الآلوسي في روح المعاني المجلد الثالث من تفسيره صفحة 104. هناك يقول، التفت جيدا، يقول أنه سبحانه دل على وحدانيته بل وعلى سائر كمالاته بأفعاله الخاصة. إذن الدليل على توحيده من أين؟ من أفعاله التي لا يقدر عليها غيره، وما نصبه من الدلائل التكوينية في الآفاق وفي الأنفس، إشارة إلى آية سورة فصلت أو آية سورة الذاريات. إذن هذه الآية عندما قالت: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، هذه الشهادة شهادة ماذا؟ شهادة فعلية على التوحيد، لا شهادة ماذا؟ قولية. يعني مو الله شهد في كتابه أني واحد، قال انظروا إلى أفعالي، من خلال أفعالي تصلون إلى أني ماذا؟ واحد. التفت جيدا، هذا هو الذي ذكره هؤلاء طبعا، واختاره أيضا صاحب المنار في المجلد الثالث صفحة 255. يعني بعد أن أشكل على الاحتمال الأول بأنه يلزم منه الدور، اختار ماذا؟ اختار هذا القول الثاني، ونحن أجبنا عن إشكال الدور في البحث السابق. هذا الوجه تام في نفسه، يعني بغض النظر عن أن الآية بصدد بيان هذا الاحتمال أو لا، نعم، واحدة من أهم الطرق لإثبات توحيد الله عقلا ونقلا هو ماذا؟ التمسك بآثاره للوصول إلى توحيده. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 115 يقول: أن المراد بالشهادة شهادة القول دون شهادة الفعل، وإن كانت شهادة الفعل صحيحة حقا في نفسها لا إشكال أن شهادة الفعل أيضا تدل على وحدانيته، فإن عالم الوجود يشهد على وحدانيته في الألوهية بالنظام الواحد المتصل الجاري فيه وبكل جزء من أجزائه التي هي أعيان الموجودات. ولكن هذا الاحتمال الثاني، الآن هذا الاحتمال ينسجم مع ظهور الآية المباركة أو لا؟ هذا الاحتمال مرجعه إلى أن الله يشهد على أنه واحد، يعني الفاعل يشهد على أن الفعل واحد، أو أن الفعل يشهد على أن الفاعل واحد. ظاهر الآية ما هو؟ ها؟ الأول والثاني؟ من الواضح بأن الآية تقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالفاعل يشهد على وحدة الفعل والفعل يشهد على وحدة الفاعل. ظاهر الآية المباركة أن الفاعل وهو الله يشهد على وحدة الفعل، لا أن الفعل يشهد على وحدة ماذا؟ على وحدة الفاعل. إلا أن نقدر في المقام، إلا أن نتصرف في ظهور الآية المباركة بأن نحملها على المجاز، وهذا ما فعله هؤلاء. فلهذا تجد أن الآلوسي عندما يذكر هذا المعنى هكذا يقول، يقول في صفحة 104 طبعا، يقول شهد مسندا إلى الله تعالى استعارة تصريحية تبعية. هذه استعارة، وإلا مو الشاهد هو الله على فعله، وإنما الفعل هو الشاهد ماذا؟ على توحيده. إذن هذا الوجه وإن كان صحيحا في نفسه ولكنه ينسجم مع ظهور الآية المباركة أو لا ينسجم؟ خلاف ظاهر الآية المباركة. نعم، إذا لم نستطع أن نحمل الآية على شهادة الفاعل على توحيد فعله، عند ذلك نضطر إلى ماذا؟ إلى التصرف في هذا الظهور، إما بالمجاز، إما بالاستعارة، إما بالتأويل، بأي طريق كان. أما إذا وجدنا طريقا لشهادة الفاعل على توحيد فعله فلا ضرورة تدعونا إلى التصرف في ظهور الآية بأن نحملها على شهادة الفعل على ماذا؟ على توحيد الفاعل. إذن هذا الوجه وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه خلاف ظاهر الآية المباركة، لأن الآية المباركة تقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا أنه شهد العالم أن الله واحد لا إله إلا هو. وكم فرق بين المقامين. نعم، هذا الوجه فيما يرتبط بأولي العلم، فيما يرتبط بالملائكة وجه وجيه في محله، يعني أن نقول أن الملائكة أو أن أولي العلم يشهدون أن الله ماذا؟ يشهدون أن الله واحد. طب صحيح هذا، وإن كان إن شاء الله سيتضح في الفصل الثاني والثالث من البحث، يعني في شهادة الملائكة وفي شهادة أولي العلم أيضا أنه يمكن أن يحمل على معنى ثالث أدق مما ذكر في الاحتمال الأول والثاني. هذا فيما يرتبط بالاحتمال الثاني وما يمكن أن يتأمل فيه. الاحتمال الثالث في الآية المباركة، ولعله هو المقصود من هذه الآية المباركة والله العالم، أن الشهادة في الآية المباركة تدل على أن الفاعل والمبدأ يدل على أنه واحد لا شريك له، لا أن الفعل يدل على أن المبدأ والفاعل واحد لا شريك له. لا، نفس التأمل ونفس معرفة المبدأ توصلنا إلى معرفة ماذا؟ إلى أنه واحد لا شريك له. وهذا طريق يمكن أن نسلكه من خلال البحث الحصولي والعلم الحصولي، ويمكن أن نسلكه من خلال العلم الشهودي والعلم الحضوري. الآن أنا أتكلم على كلا المستويين ولكن بنحو الإجمال وإلا يطول البحث. أما على المستوى الأول وهو أن الآية تدل بأن الله، إذا عرفنا ما هو الله نستدل على أنه ماذا؟ على أنه واحد لا شريك له، من غير الاستعانة ماذا؟ بأفعاله والتدبر في آثاره. لا لا، نفس كونه الله، إذا تأملنا في كونه الله نصل إلى أنه ماذا؟ واحد لا شريك له، يعني نصل إلى لا إله إلا هو، وبعبارة أدق نصل إلى قوله ولم يكن له كفوا أحد، من نفس التأمل ومن نفس معرفته سبحانه وتعالى. هسه تقول هذا الكلام ممكن، انظر إلى قول إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول في أول خطبة له في نهج البلاغة. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، لأن المعرفة غير الإيمان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به ماذا؟ توحيده. إذن نحن انتهينا إلى التوحيد من أين؟ من المعرفة. إذن معرفة الله أوصلتنا إلى ماذا؟ إلى توحيده. مررنا بالآثار أو لم نمر بالآثار؟ لم نمر بالآثار، لم نمر بالأفعال ونطالع الأفعال. أصلا افترض بأن الله سبحانه وتعالى فرض المحال لا فعل له، هل يمكن من معرفته أن نصل إلى أنه واحد لا شريك له أو لا يمكن؟ فلهذا تجد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في تتمة الخطبة يقول: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، وفي خطبة أخرى يقول: ومن عده فقد أبطل أزله. التفت جيدا، هسه الرابط المهمة بين أن الله واحد عددي وبين بطلان ماذا؟ الأزلية وثبوت الحدوث، هذه هو رابطة مهمة. فلهذا تجدون أنه في كلمة أخرى له عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: سبق العدم وجوده، كل موجود مسبوق ماذا؟ بالعدم، حتى الصادر الأول مسبوق بالعدم إلا هو، فهو مسبوق بالعدم أو لا؟ يقول: ولو صارت وحدته عددية كان مسبوقا ماذا؟ بالعدد، لأنه يصير محدود، إذا صار محدود يحتاج إلى فاعل. إذن الإمام سلام الله عليه دلنا على توحيده من خلال التأمل ماذا؟ في أنه متناهي أو لا متناهي. فإذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى محدود متناهي لا يمكن نفي ماذا؟ نفي الشريك، لأنه ينتهي عند حد فيبدأ ماذا؟ فيبدأ الشريك الآخر، إلا أن يدل برهان عقلي أو نقلي قطعي على أنه وإن كان محدود إلا أنه لا ثاني له. أما إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى لا متناهٍ، أساسا يمكن فرض الثاني أو لا يمكن فرض الثاني؟ فرض الثاني محال، مو فرض أساسا، فرض محال مو فرض المحال. فرض الثاني هذا الفرض ممكن أو محال؟ نفس الفرض ممتنع عقلا. فلهذا أنتم تجدون أهل الدقة من المحققين عندما يصلون إلى هذه المسألة كصاحب الأسفار الآخند، صاحب الأسفار في الجزء السادس من الأسفار يقول: ثم بالنظر إلى ما يلزم الوجوب والإمكان، هؤلاء الصديقون يصلون إلى توحيد ذاته وصفاته، ومن صفاته إلى كيفية أفعاله. إذن هؤلاء من معرفة الذات يصلون إلى ماذا؟ إلى معرفة الصفات وإلى توحيده سبحانه وتعالى، إلى توحيده ذاته ومن صفاته إلى كيفية أفعاله وآثاره. وهذه طريقة الأنبياء كما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إلى آخر الآية. واضح الأمر؟ إذن هنا عندما قالت الآية المباركة والملائكة وأولي العلم، مو بالضرورة أن شهادتهم بالوحدانية من خلال ماذا؟ من خلال معرفة الآثار، بل لعله من طريق آخر كما سنشير إليه في الفصل الثاني والثالث من هذا الباحث. إذن هناك طريق للوصول إلى وحدانيته سبحانه وتعالى من خلال التأمل ماذا؟ من خلال التأمل في المبدأ بما هو مبدأ. يعني بعبارة أخرى، لعله والله العالم عندما قالت الآية شهد الله، الله كما تعلمون هو الاسم ماذا؟ ها؟ هو الاسم الأعظم. ما معنى الاسم الأعظم؟ الجامع لكل شؤون الجمال والكمال ونحو ذلك. ها؟ خب هذا إذا كان محدودا بحد فيكون جامعا لكل شيء، أو جامعا لبعض وفاقدا لبعض آخر، أي منهما؟ من الواضح إذا كان محدودا يكون واجدا لبعض وفاقدا لبعض آخر. هذا التركيب من الوجدان والفقدان الذي عبر عنه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أنه شر التراكيب. يتذكروا الإخوة في البداية والنهاية ذكرنا أقسام من التركيب، قلنا 6 أو 7 أقسام من التركيب، ومن أهمها التركيب من وجدان شيء وفقدان ماذا؟ شيء آخر. وهذا يكون في المحدود، فإنه واجد لشيء وفاقد لشيء آخر. فعندما قالت الآية شهد الله، يعني اللهيته دليل على ماذا؟ ها؟ دليل على وحدانيته، فهو من قبيل الوصف المشعري ماذا؟ بالعلية. إذا نحن من غير حاجة إلى مجاز أو استعارة أو أي شيء آخر، نقول نفس كونه الله يشهد لنا على أنه ماذا؟ يشهد على أنه واحد لا شريك له. ومن هنا تتضح لك هذه الكلمات الواردة عن أئمة أهل البيت: يا من دل بذاته على ذاته. بعد احنا ما نحتاج ان نذهب الى تتبع الاثار وبعد المزار كما يقول الامام الحسين في يوم عرفة، لا، هذاك بعد المزار، هذاك تطويل للمسافة، هذاك اكل من القفا. يا من دل على ذاته بذاته، لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يجعل ذلك دليلا عليكم. لماذا أصلا هذا تطويل للمسافة؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف ماذا؟ رسولك. إذن الطريق إلى المعرفة طبعا للأواسط وللعموم لا يبدأ من عرفكم فقد عرف الله، يبدأ من هنا. أما للمحققين وللأواحد يبدأ من هناك: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. يا من دل بذاته على ذاته. وكذلك يتضح بأنه عندما يقول الإمام سلام الله عليه في أول دعاء أبي حمزة: بك عرفتك، بك عرفتك، أصلا احنا ما نحتاج أن نذهب إلى الخارج، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. أصلا منك إليك، لا أنه نخرج عن هذه الذات، لأن الذات لا متناهية على أي الأحوال. فإذا على هذا الاحتمال الثالث نحن نتحفظ على ظهور الآية المباركة، وهذا هو الذي عبرنا عنه تبعا لشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، عبرنا عنه بالتوحيد أو بالشهادة العينية، ولعل الأدق تسمى بالشهادة ماذا؟ الشهادة الذاتية، في قبال الشهادة الفعلية والشهادة ماذا؟ القولية. عندنا شهادة القول وشهادة الفعل وشهادة ماذا؟ الذات. فنفس الذات دليل على توحيد تلك الذات. هذا فيما يرتبط بالمستوى الأول، يعني على مستوى العلم الحصولي، على مستوى العلم الحضوري أيضا كذلك. الإخوة يتذكرون في أوائل أبحاث الأسفار الجزء الأول نحن أشرنا إلى أنه للسلاك إلى الله سبحانه وتعالى أسفار أربعة. السفر الأول ما هو؟ ها؟ السفر من الخلق إلى الحق، وبتعبير آخر السفر من الفعل إلى ماذا؟ إلى الفاعل، يعني السفر من الآيات الآفاقية والأنفسية إلى من؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا السفر الأول. ما هو السفر الثاني؟ السفر من الحق إلى الحق، باعتبار أن الإنسان إذا وصل إلى الله سبحانه وتعالى الآن يبدأ سفرا سلوكيا، ها، مو سفرا اصطلاحيا، سفرا سلوكيا، وهو أنه كيف يتحقق بالأسماء ويكون مظاهر الأسماء الإلهية، من الأسماء الجزئية إلى الأسماء الكلية، ومن الأسماء الكلية إلى أمهات الأسماء، ومن أمهات الأسماء إلى أم الأمهات ونحو ذلك. هذا السفر اللي يعبر عنه بسفر الولاية. إذا عرفت نقول بأنه هذا ولي من أولياء الله، لا يكون الإنسان وليا إلا إذا صار مظهرا من مظاهر الأسماء الحسنى، وإلا يكون عالما، والعالم غير الولي. الولي الأولياء ولي الله لا يصدق هذا الإصطلاح إلا إذا صار العبد مظهرا من مظاهر أسماء الله. هسه هذه المظاهر مختلفة، بعضها مظهر اسم جزئي وبعضها مظهر ماذا؟ اسم كلي، إلى أن نصل إلى الخاتم الذي هو مظهر الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الأولياء. ها؟ هذا السفر خلي ذهنك يمي، وإن كان شوية خارج عن بحثنا، ولكنه يقينا يفيد في مطالعاتكم حتى تعرفون الخلط اللي موجود في كثير من الكلمات. هذا السفر وهو السفر الثاني، السفر مبدأه الحق ومنتهاه ماذا؟ الحق، من الحق إلى ماذا؟ إلى الحق، ولكنه في السفر الثاني بعد هذه لابد أن تكون بالحق، هذه الباء إما باء المصاحبة وإما باء الملابسة، هذا في السفر الأول ما كان موجود. هذا السفر متناهي أو غير متناهي؟ ها؟ هذا السفر غير متناهي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وأسماؤه الحسنى متناهية أو غير متناهية. ومن هنا تجد إمام الموحدين الذي هو خاتم الأوصياء والأولياء يقول بتعبير أهل المعرفة خاتم الولاية المطلقة، يقول آه من قلة الزاد وبعد ماذا؟ وبعد السفر. هذا المراد من السفر هنا، هذا السفر الثاني وهو من الحق إلى الحق بالحق. هناك تعبير لأهل المعرفة عظيم جدا، هذا التعبير يقولون وما يصل إليه السالك في السفر الثاني نسبته إلى ما لم يصل إليه، يعني نسبة المعلوم إلى المجهول دائما نسبة المتناهي إلى اللامتناهي. ليش يقولون هذا؟ باعتبار لو فرضنا أن المعلوم صار متناهي وغير المعلوم أيضا صار متناهي وإن كان أكثر، الجمع بين متناهيين ماذا ينتج؟ متناهي، والمفروض أن الله متناهي أو غير متناهي. إذن دائما معلوم السالك إذا قيس إلى مجهول السالك في السفر الثاني دائما نسبة ماذا؟ المتناهي إلى اللامتناهي. وأنتم تعلمون نسبة المتناهي إلى اللامتناهي في الرياضيات ماذا تنتج لنا؟ ها؟ صفر دائما. فلهذا يقول الإمام السجاد سلام الله عليه أنا الذرة أو دونها. لماذا؟ لأنه هو يعلم أنه ماذا يوجد هناك، فلهذا ما بلغ إليه يقول نسبته إلى ما لم أبلغه هو نسبة شيء أو لا شيء. ها؟ نسبة لا شيء. هنا بعد السالك يشهد، ولكن كيف يشهد بعد؟ إما يشهد بقرب النوافل وإما يشهد بقرب الفرائض. من هنا يتضح إن شاء الله شيئا من البحث الثاني والثالث. إذن عندما الآية قالت شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أولو العلم كيف يشهدون؟
أكو طرق ثلاثة يشهدون. الطريق الأول يشهدون قولا، الطريق الثاني يشهدون ماذا؟ فعلا بعبادتهم لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، يسبحونه ولا يسبحون غيره، يؤمنون به ويشركون ولا يقبلون غيره، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا من الطريق الفعلي. ها بعد عندهم طريق، ما هو طريق ثالث؟ وهو أن العبد في سلوكه يصل إلى مقام قرب الفرائض أو قرب النوافل، يعني ما زال يتقرب إلي عبدي، يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت عينه، فيكون الله عين ماذا؟ عين العبد، فهو يرى العالم ويشهد بوحدانيته، لأنه ماذا؟ فان في الله سبحانه وتعالى. يعني بتعبير آخر، يرى العالم بمنظر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يشهد أنه واحد أو متعدد أو أكثر من ذلك. يصل العبد إلى مقام قرب الفرائض فيكون عبد عين الله سبحانه وتعالى. أنا عين الله، كما في جملة من الروايات الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهنا عندما صار عين الله فهو يستدل بفعله على وحدة الفاعل، أو يستدل بذاته على أنه لا شريك له. ها فإذا فرق بين المقامين. لعله والله العالم أن الآية المباركة تريد هذا المعنى الثالث الذي أشرنا إليه، وهو شهد الله أنه لا إله إلا هو. خب إلى هنا إذا أكو سؤال استفسار أنا أقف عند البحث، لأنه أتصور بمقدار من الدقة والتدبر يحتاج. إذا أكو تساؤل استفسار أنا بخدمة الإخوة. خب ما الفرق بين هذين الاحتمالين الثاني والثالث؟ خلي ذهنكم جيدا يمي. الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث أن الاحتمال الثاني يوصلنا إلى أن هذا العالم الموجود ليس له إلا مبدأ واحد، أما لا يوجد هناك مبدأ ثان وله عالم آخر غير هذا العالم المعروف لنا، ينفيه هذا البيان أو لا ينفيه بعض؟ لا ينفي أبدا هذا البيان، لأن الاستدلال استدلال من أين؟ من الآثار المحسوسة لنا، من خلال هذه الآثار والتدبر فيها على ما فيها من المؤونة والكلفة، نصل إلى أن مبدأ هذا العالم المحسوس واحد لا متعدد. أما أنه لا يوجد هناك إله آخر وله عالم آخر لا علاقة له بهذا، بعد هذا البيان لا ينفي. ما أدري واضح ولا؟ إذن على هذا الأساس، تأمل فيما أقول، على هذا الأساس البرهان الذي يقوم على أساس الإن، ومن طريق معرفة الآثار نريد أن نعرف الله، دائما لا يستطيع أن ينفي ماذا؟ ها؟ الشريك. نعم يستطيع أن ينفي الشريك في هذا العالم، أما مطلق الشريك ينفيه أو لا ينفيه؟ بعد لا يستطيع أن ينفيه لنا. إذن برهان الاحتمالات الذي أقامه أستاذنا الشهيد هذا هو حده، ليس أكثر من ذلك. فلهذا نحن مرارا ذكرنا أن دليل الاحتمالات لا يوصلنا إلى إثبات أن الله ليس له كفوا أحد، لا يوصلنا إلى النتيجة. نعم يوصلنا إلى أن هذا العالم، يعني بعبارة أخرى، خلي ذهنك يمي، بعبارة أخرى دليل الاحتمالات أدلة تجريبية فقط توصلنا إلى ماذا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله ماذا؟ لفسدتا. أما هل يوصلنا إلى قوله ولم يكن له كفوا أحد أو لا يوصلنا؟ بعد برهان الاحتمالات ما يقدر يثبت ذيك الحقيقة. إذن ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر الأسس المنطقية، هناك عنده عبارة، هذه عبارته، يقول فإن القرآن الكريم قد قدر له أن يبدأ بممارسة دوره الديني مع تطلع الإنسان نحو العلم، وأن يتعامل مع البشرية التي أخذت فلان وتحدد بهذه المعرفة موقفها من كل كان، فكان من الطبيعي أن يتجه القرآن إلى دليل القصد والحكمة ويفضله على سائر الصيغ الفلسفية للاستدلال على وجود الله تعالى. لا، القرآن لم يكتفي بهذا البيان، نعم استعان بهذا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسه، أما أنه كل حده غايته هذه، هدف هذا، لا، هناك أعلى منه، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، الطريق الثالث الذي أشرنا إليه، يعني الشهادة الذاتية، تثبت لنا ماذا؟ أن الله له كفوا أو ليس له كفوا. ها، ليس له كفر، وهذا فرق مهم بين الشهادة الفعلية والشهادة ماذا؟ الذاتية. يعني التوحيد الحق، الوحدة الحق الحقيقية التي يستحيل أن يفرض لها الثاني، هذا بعد لا يمكن إثباته من خلال الشهادة الفعلية، وإنما لا بد أن نصل إليه من خلال إثبات برهان الصرافة، برهان البساطة. وبتعبير الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في توحيد الصدوق، هو علم كله لا جهل فيه، ولو كان محدودا هو علم كله يكون، أو يكون مركب من علم وجهل. ها، أي منهما؟ الإمام يقول هو علم كله لا جهل فيه، فلو كان محدودا يكون فيه الجهل أو لا يوجد فيه الجهل. نعم، عالم بما يعلم إلى الحد الذي هو موجود، وما زاد عن ذلك عالم أو جاهل يكون جاهلا. إذن هذا الاحتمال الثالث لعله هو الأقرب من مضمون الآية المباركة. بعد ذلك إن شاء الله تعالى، يعني من البحث اللاحق، سوف ننتقل إلى الفصل الثاني والفصل الثالث من الآية المباركة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، والحمد لله رب العالمين.